بنعمة ربنا هنتكلم برضو النهاردة عن موضوع خاص بحياتنا الأسرية. بس حقيقة يعني لقيت إن إنجيل القداس النهاردة، الإنجيل الجميل، بيعرض لينا نقط حلوة خالص مرتبطة بحياتنا اليومية وحياتنا داخل البيت وداخل الأسرة. وزي ما سمعنا في إنجيل القداس، الإنجيل ده معروف لينا كلنا واسمه إنجيل البركة، اللي هو فيه قصة الخمس خبزات والسمكتين اللي جاي من إنجيل معلمنا لوقا أصحاح 9، وبيقول فيه إن لما رجع الرسل حدثوا المسيح بما فعلوا، وأخذهم على موضع خلاء تبع مدينة بيت اسمها بيت صيدا، وجموع كتيرة تابعوا المسيح، عارفين طبعا القصة دي، وشفاهم وخاطبهم عن ملكوت السماوات. وبعدين صعب عليه ان الجموع دي تمشي من غير ما يأكلها ويديها الغذاء الجسدي كمان. ولما سأل التلاميذ ان هم يعطوهم ليأكلوا، قالوا نجيب منين ده 5000 واحد غير النساء والأطفال، ما يقضيهمش، واحنا كل اللي عندنا 5 خبزات وسمكتين. ودي طبعا المنطق البشري اللي احنا كلنا بنفكر فيه، ازاي 5 خبزات وسمكتين يشبعوا 5000 واحد غير النساء والأطفال؟ في بعض التقديرات بيقولوا على الأقل كانوا 15000 واحد موجودين. لكن ده نظام ربنا، لأنه البركة معناها إن احنا نلغي الحساب بتاعنا، حساباتنا الأرضية اللي هي 1+1=2، أو 2 في 2 يساوي 4. حسابات البركة مختلفة، لأن البركة دي معناها إن الله بيتدخل. وعشان كده لما نقرأ الكتاب المقدس ونشوف البركة والكلام عن البركة ده، نلاقي كلام كتير. والكنيسة نفسها، حبيبتنا الكنيسة، بتفكرنا بالبركة دي باستمرار. الإنجيل بتاع النهاردة هو يعني الأساس بتاع الإنجيل، الحد الخامس، لما بيبقى فيه الحدود في الشهر، أحيانا بيبقوا فيه 5 حدود، يجيبوا الإنجيل ده عشان يقروه لنا يفكرنا بالبركة. مش بس كده، ده احنا بنصلي إنجيل ده كل يوم في الأجبية، في صلاة الساعة 9 في الأجبية، في الصلوات السواعي. ضروري في حكمة كبيرة جدا لازم نفكر فيها ونستفيد منها بنعمة ربنا النهاردة، عشان ندخل البركة تاني في حياتنا أحبائي، لأن كتير من بيوتنا النهاردة ما فيهاش بركة. وعارفين ليه؟ عشان إحنا مش مندخلين روح الله. إيه البركة دي؟ بتيجي منين؟ تيجي لنا منين جوه البيت إلا لو كان روح الله ساكن في حياتنا كأفراد وكأسر. إحنا بنيجي كنيسة وأبونا بيدينا البركة، لقمة البركة اللي خدناها دي، وسر البركة اللي هو سر الأفخارستية، سر الشكر، ونشوف معاني كتير قوي اللي هو في سر التناول نفسه، سموه سر البركة وسر سر الشكر، لأن البركة والشكر دول مرتبطين ببعض جدا. البركة دي مرتبطة بالشكر جدا، وهنشوف دلوقتي إيه الحاجات اللي بتزود البركة والحاجات اللي بتنقص البركة. بس قبل ما أبتدي في النقطة دي، أفكركم بالآية الجميلة اللي جت في العهد القديم كلنا حافظينها، بيقول لك بركة الرب إيه؟ تغني ولا يزيد معها إيه؟ تعب. يا سلام، يا ما إحنا تعبانين أوي أحبائي في حياتنا، تعبانين جدا، لأنه مفيش بركة في حياتنا، عمالين كل تركيزنا على أمور جسدية ومادية وعالمية، وما نلاقي برضه مفيش بركة. وفي ناس تانيين تلاقيهم غلابة جدا ودخلهم بسيط وعلى قدهم، لكن قلبهم مع ربنا جدا، وحاسين يقول لك الحمد لله، عمرهم ما يشتكوا مهما كان البيت ده فيه متاعب وفيه تجارب وفيه أمراض وفيه قسوة الحياة، لكن عمرهم ما يشتكوا. بالعكس، تلاقوا البركة في حياتهم فيها موجودة ومعاها سلام. مش احنا ده اللي ابونا بيقوله لنا في القداس لما بيصلي؟ بركة وسلام لجميعكم، لأن البركة مرتبطة بالشكر يا أحبائي، ومرتبطة بالسلام. البركة بتنقص أوي يا أحبائي لما بيبقى في حاجة في حياتنا، حالة اسمها حالة الغضب، حالة الغضب، توتر الدائم. البيت اللي فيه غضب ما بيبقاش فيه بركة. والحقيقة اللي جه الكنيسة بدري النهاردة مننا زي ما أبونا بيطلب مننا وتابع قرايات القداس الجميلة، يلاقي الموضوع ده واضح قوي في الرسائل. تلاقي في رسالة معلمنا يعقوب في الكاثوليكون بيقول لنا إزاي أحبائي إن الفم الواحد تخرج منه بركة ولعنة في نفس الوقت. ما هو بيقول لك به نبارك الله، مش كده؟ وبه أيضا نلعن الناس الذين خلقهم الله على شبه. ده الكلام ده هنا من رسالة معلمنا يعقوب أصحاح 3، بيقول لك إزاي، كيف هو به، كيف نبارك به الله الآب وبه نلعن الناس الذين خلقهم الله على شبهه. من الفم الواحد تخرج البركة واللعنة. ومعلمنا بولس الرسول في رسالته النهاردة لتيموثاوس تلميذه بيقول إن الكلام الكتير والمباحثات والمناقشات الغبية اللي بيحصل منها الحسد والخصام والتجاديف والأفكار الردية ومنازعات أناس فاسدي الرأي. شايفين إزاي؟ إحنا النهاردة أحبائي نراجع نفسنا، نسأل هل البيت ده اللي إحنا عايشين فيه، في بيت فيه غضب ولا فيه بركة وسلام؟ هل إحنا فينا حد في البيت عنده مشكلة الغضب والمزاج المعكر والوش الكشر واللي بيطلع منه كلام ما يصحش يتقال؟ مين اللي بيعاني أحبائنا من المواضيع دي؟ أولادنا وبناتنا الصغيرين. لأن البيت اللي فيه غضب ده بيت مفهوش سلام. الإنسان لما نسمع كده أطفال صغيرين يجي يقولولنا إحنا بنبقى خايفين، خايفين لما بابا بيخش أحيانا نروح نستخبى لأن عارفين إن بابا بيزعق. طول ما بابا بره البيت قاعدين بنلعب مبسوطين، كلم مع ماما، لكن بابا يخش يحصل الكشارة والزعيق والغضب، ويمكن أكثر من كده. أحيانا يقول لك أنا أحيانا الزوج اللي عايش مع زوجة مثلا تكون زوجة غضوبة أو مناكفة مثلا، يبقى إزاي هو بيتعامل معاها؟ ده خايف إن هو يقول كلمة تصرخ في وشه وتزعق. العيال خايفين يتكلموا أحسن ينزل عليهم العصاية ولا الضرب ولا أي حاجة. حالة التوتر دي أحبائي بتنزع السلام من قلوب أولادنا وبناتنا. والبيت اللي فيه أحبائي توتر باستمرار ده بيت تعبان قوي، تعبان قوي. ياما إحنا أحبائي بنتمنى البعض حياة السعادة، ودايما نقول للبعض كده هابي بيرث داي وهابي نيو يير وهابي هابي ايستر. كلمة الهابينس دي بنعبر بيها وبنتكلم عنها كتير قوي في حياتنا اليومية، بنكتبها في الكتابات بتاعتنا والكروت الجميلة اللي بنديها لبعض. لكن أنا نفسي أسأل اتنين ويقولوا لي، لو سألتهم وقلت لهم ايه معنى الهابينس، ايه معنى السعادة بالنسبة لكم؟ أنا أعتقد إن مفيش اتنين فينا هيتفقوا على معنى واحد للسعادة. لأن أحبائي السعادة دي عبارة عن حالة في نفسية الإنسان بتنشأ من إيه؟ بتنشأ من اتزان موجود في حياة الإنسان وداخل الإنسان نفسه. عارفين الآية اللي قالها معلمنا لوقا هو بيوصف طفولة السيد المسيح وقال لنا فيها ايه في اخر عدد في انجيل معلمنا لوقا اصحاح 2؟ يقول لك كان الرب يسوع ينمو في القامة والنعمة والحكمة قدام الله والناس. آية صغيرة جدا ما تطلعش كلها 10 كلمات على بعض، لكن ليها معنى كبير. معنى إن الإنسان اللي عايز يعيش حياة المسيح فعلا، وفي في حياته سلام، وفي حياته فيها سعادة، لازم يبقى في اتزان بال3 نواحي دي في حياة الإنسان: الناحية الجسدية، والناحية العقلية، والناحية الروحية. احنا احبائي الناحية الجسدية دي واخدين بالنا منها كويس جدا، وعيالنا بنأكلهم ونشربهم ونوديهم مدارس زي ما احنا بنقول، وكل حاجة متوفرة ليهم. الناحية الروحية آخر حاجة نفكر فيها. طب والناحية العقلية اللي هي بتخلي الإنسان يؤمن بربنا أو يصل ربنا، ما هو زي ما بيقولوا ربنا عرفوه بالإيه؟ بالعقل. لو العقل سليم يبقى الروح سليمة، زي ما بيقولوا العقل السليم في الجسم السليم، احنا نقول ان الروح السليم في العقل السليم. لكن العقل ده ازاي يبقى سليم لما يبقى البيت فيه غضب وتوتر وخوف وقلق ومفيش سلام؟ ما ده بيأثر على أولادنا. وزي ما كنت بحكي من يومين في الاجتماع بتاعنا وبقول، الطفل ده اللي في ضمن أطفال مدارس الأحد اللي قالوا له ترسم صورة ربنا، كل العيال رسموا صورة المسيح حلوة جدا ما عدا واحد رسم صورة المسيح على إنه إنسان وشه كله غضب وطالع كله من عينيه شرار، وجنبه الفاير بليس ده عمال يحط فيه نار عشان يرمي الناس كلها فيه. وطبعا نكتشف إن الطفل ده في بيته فيه خناق باستمرار وعراك وخصام ولعن وشتيمة بين بابا وماما أو من مع واحد منهم على الأقل. وطبعا نقول عيالنا بيتعلموا الحاجات دي منين وبيتأثروا منين، وعيالنا جالهم اكتئاب منين، وعندهم حالة قلق منين؟ ليه عيالنا بيحصل لهم الحاجات دي أحبائي؟ لأنهم محتاجين يشوفوا بركة وسلام في البيت، بركة وسلام في البيت. المشكلة التانية الكبيرة اللي بتحصل وبتقلل البركة، واتكلم عليها باستفاضة معلمنا بولس النهاردة في رسالته، اللي هو الطمع وعدم القناعة. عارفين ليه؟ لأنه القناعة مش موجودة في حياتنا بسهولة النهاردة. مين النهاردة يقدر يؤمن بالآية اللي بتقول لقمة يابسة مع سلام خير من بيت مليان ذبائح مع ايه؟ مع خصام. حد يقدر يؤمن بالحكاية دي؟ حد نقدر نؤمن انه السلام حتى لو كانها عيش ناشف، او زي ما كانوا بيقولوا زمان عيش بدقة، ناكلها هنبقى مبسوطين جدا، احسن كتير قوي من بيت مليان خصام، مليان ذبائح مع خصام. النهاردة الطمع ده هو اللي بيخلينا نقع في الشهوة الردية، لأن هو الكتاب قال لك الطمع الذي هو الشهوة الردية. شوفوا الحلاقة بين الحاجتين ازاي. الإنسان اللي عينه فارغة أحبائي ما هوش قنوع، ده إنسان تعبان جدا، عمره ما هيكون هابي. الإنسان اللي بيبص لبره ومش مقتنع بشريك الحياة وبيغلط في الزنا بالنظر والفكر، ده إنسان عنده مشكلة الطمع، عمره ما يكون عنده سلام. الإنسان اللي عايز يبقى غني عمال على بطال وما عندوش روح القناعة والاكتفاء، ده إنسان عمره ما يبقى سعيد ولا عنده الهابينس دي، مش موجودة. لأن هو الكتاب قال لنا كده زي ما قال النهاردة، التقوى مع القناعة فهي ايه؟ تجارة عظيمة. تقوى هو ده اللي ربنا عايزه مننا، عايزين، مش عايز يلغي مننا ان احنا يبقى عندنا الطموح نحسن مستوى حياتنا، دي حاجة كويسة جدا. لانه عارفين تحسين مستوى الحياة ده اعتبار، ده يعتبر استثمار في مواهب الله في حياتنا. الانسان اللي هو كون ربنا مديله موهبة عشان يبقى مثلا انسان عظيم في المجال بتاعه والتخصص بتاعه، وما يستثمرش الموهبة اللي ربنا اديها له، هيتحاسب، هيقول له تعالى انا اديتك 5 وزنات، انت تاجرت باتنين بس، التلاتة التانيين راحوا فين؟ ولا ما تاجرتش بحاجة خالص؟ مطلوب الطموح. في فرق بين الطموح والطمع. الطموح ان احنا بناخد مواهب ربنا ونستثمرها، وكل حاجة ربنا هيديها لنا بالبركة بتاعته في حياتنا، تبقى دي البركة ونشكره عليها، ويبقى عندنا سلام، ما عندناش قلق، لأن السلام ده عكس القلق يا أحبائي. والطمع بيولد القلق المستمر، والقلق المستمر بيؤدي إلى الاكتئاب، والاكتئاب يؤدي إلى شلل الحياة. احنا النهاردة احبائي بنواجه تحديات كبيرة في حياتنا وفي المجتمع بتاعنا، زي ما كنا بنتكلم من يومين، وبنقول التحديات دي محتاجة ان احنا نرجع للأصول الكتابية بتاعت الكتاب المقدس. عشان كده البركة عشان تحصل في حياتنا احبائي، محتاجين لحبة فضائل نستثمرها. الفضيلة الأولى زي ما احنا لسه بنقول، فضيلة القناعة، وفضيلة ان احنا نبقى عندنا حالة اكتفاء داخلي. الفضيلة التانية اسمها فضيلة الوداعة. الوداعة، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. ما تتخيلوش أحبائي ولادنا وبناتنا لما يرجعوا البيت ويلاقي بابا وماما قاعدين جنب بعض بيتكلموا كده بحب، ويشوفوها من النظرات بتاعتهم، يشوفوا نظرة بابا فيها وداعة وسلام، ونظرة ماما فيها قناعة واكتفاء. هو ده السعادة أحبائي، السعادة اللي احنا بندور عليها، زي كده الايه، زي ان احنا بنبقى احيانا زي المجانين كده، عمالين ندور على الحاجة ومش عارفين نلاقيها، فطبعا تعبانين، ولادنا تعبانين جدا معانا. حاجة كبيرة جدا مهمة تزود السلام والبركة في حياتنا هي الشكر، لسه زي ما احنا كنا بنقول، لأنه زي ما بيقول القديسين، ليست هناك عطية بلا زيادة إلا التي بلا إيه؟ بلا شكر. هل يا ترى احنا بنشكر؟ وصلاة الشكر دي يعني الصلوة الوحيدة اللي احنا بنكررها عشرات المرات كل يوم في القداسات وفي الأجبية وفي صلواتنا الخاصة، على طول بنشكر، والكنيسة بتعلمنا نشكر، وفي عيد هنا في أمريكا اسمه عيد الشكر عشان يفكرنا بعطايا ربنا. عارفين احنا محتاجين ايه يا أحبائي؟ محتاجين كل يوم نقعد مع بعض، يا ريت نعمل الحكاية دي كتدريب حلو أنا مع شريك حياتي ومع أولادي. تعالوا يا أولاد، تعالوا يا ست يا مدام، تعالوا يا جوزي، نقعد نعد البركات اللي ربنا اداها لنا في حياتنا قبل ما ننام وقبل ما نصلي، عشان نعرف البركات دي ونشكر عليها. لأن احنا للأسف الكوباية اللي نصها مليان ونصها فاضي نبقى زعلانين إن نصها فاضي، طب ما نشوف إن نصها مليان، ولما نشكر ربنا على النص المليان النص الفاضي هيتملي. لكن الإنسان اللي عايش دايما عايش في النقائص اللي عنده، ويقولوا عنده مركب نقص، تسمعوا الحكاية دي، ده واحد عايز يرفع نفسه، لكن يقول لك كده اللي يضع نفسه هو اللي بيرتفع. النظام البركة في الإنجيل ومع السيد المسيح قال لك اللي عايز اللي هيرتضع هو ده اللي هيرتفع، واللي هيقعد في المتكأ الأخير هو اللي رب العرس هيجي يدعيه للمتكأ الأول. لكن الإنسان اللي عايز يظهر وعايز يركز على الأنا بتاعته وبيطلب بس المديح ويطلب المجد الباطل ومجد الناس وكلام الناس اللي هو لا يودي ولا يجيب، ده إنسان عايش في الغرور الذاتي وفي الكبرياء الذاتي. ويكتشف بعد كده يا أحبائي، أنا نفسي قوي أقول لكم حاجة، خلوا بالكم الوقت بيسرقنا، فلازم نفكر في الكلام ده قبل ما الأيام تمر بينا ونكتشف إن فعلا باطل الأباطيل والكل باطل. علماء النفس بيقولوا حاجة حلوة قوي أنا استفدت منها جدا شخصيا لما قريتها زمان، قال لك إن هم بيقسموا مراحل النمو والمراحل، ونقعد ندرس الكلام ده ونعلم الآباء والأمهات عن الطفولة والتين ايج وسن المراهقة والشباب وكله حاجات كويسة جدا ماشي. لكن عارفين بقى أخطر مرحلة في حياة الإنسان إمتى؟ هي بعد ما الإنسان يكبر، وكلنا يعني طول العمر لينا هنكبر إن شاء الله، هنوصل للسبعينات والثمانينات، وبعدين بقى أنا عايز بعد كده نفكر لما نيجي نبص لورا لحياتنا، هل هيجي لنا اكتئاب ولا هيجي لنا سلام؟ نشوف ايه اللي عملناه. اولا مهما عملنا من فلوس ما خدناش، لان زي ما قالوا النهارده قال لك كده ان احنا لم ندخل العالم بشيء، كلام بولس الرسول النهارده صدقوني مش جايبينه من بره في الانجيل، لانه اننا لم ندخل العالم بشيء ولا نقدر ان نخرج منه بشيء. طيب هنوصل عندنا 80 و90 و100 سنه وما طلعناش بحاجة من العالم، طب ايه الحاجة الحلوة اللي احنا عملناها؟ ازاي احنا وصلنا اولادنا وبناتنا للمسيح؟ ازاي ان احنا قدرنا نساعد الكنيسة والمجتمع اللي احنا عايشين فيه عشان مستوى المجتمع ومستوى الخدمة في الكنيسة يبقى افضل واحسن؟ ايه رسالتنا في الحياة؟ كملنا الرسالة ولا لا؟ انتوا عارفين في ناس كتيرة فاكرة ان اكتر ناس بينتحروا هم الناس الصغيرين في السن، التين ايجرز، في حالات كده طياشة وجنون يموتوا نفسهم او اكتئاب بيحصل. بس عارفين اكتر ناس بيموتوا نفسهم في العالم مين؟ وفي الدول الغنية هم الناس الكبار قوي في السن، وده اللي بيحصل في اغنى دول في العالم واكتر دول متحضرة في العالم، اللي بيوصلوا بعد في السبعينات او اخر السبعينات تمانينات، لانهم بيبصوا لورا يلاقوا الحياه بتاعتهم فاضيه ما فيهاش حاجه ما فيهاش حاجه، يحصل لهم اكتئاب. ايه اللي عملته؟ طب انا عايش ليه؟ وبنسمع احيانا السؤال ده الناس اللي كانت حياتهم فاضيه يقول لك طب انا عايش ليه؟ ما انا عايز اموت بقى. لكن مين حياته يبص كده للامثله العليا؟ النهارده يعني ربنا يدي الصحة وطول العمر سيدنا قداسة البابا شنودة اللي هو في أواخر الثمانينات وما زال بيعمل ليل ونهار وبيجاهد عشان كنيسته عشان شعبه خدمته، وما بيقولش إن خلاص كفاية إن أنا كبرت في السن خلاص بقى الواحد يسلم النمر زي ما بيقولوا ويروح إيه يحط راسه في الأرض وخلاص. نعمل، لأن إحنا ما نعرفش الساعة الـ11 دي هتخلص امتى. احنا دي نقول احسبنا يا الله مع اصحاب الساعة الـ11، مش كده؟ ما نعرفش، لابد ان نعمل زي ما قال السيد المسيح سيروا في النور ما دام ايه لكم النور لئلا يدرككم الظلام. يا احبائي البركة والشكر ده احنا محتاجين لهم في حياتنا جدا النهاردة، محتاجين لهم في صورة الاسرة المتحابة، الأسرة اللي بتقف مع بعض تصلي، الأسرة اللي بتقعد مع بعض تقرأ الكتاب المقدس. عشان كده أنا بقول للجماعة الصغيرين ولادنا وبناتنا اللي لسه هيتجوزوا في الدروس اللي بنديها لهم قبل الزواج ممكن نقول لهم حاجات كتيرة عن الزواج والكوميونيكيشن والتدبير المالي والحاجات دي كلها، المواضيع دي كلها، لكن أهم حاجة بقول لهم لازم تتعلموا ازاي تركعوا مع بعض جنب السرير وتصلوا مع بعض وتقروا فصل من الكتاب المقدس كل يوم. لو ابتديتوا حياتكم بالمنظر ده عمر ما البركة والسلام هيفارق البيت، وهتشوفوا الكلام ده في أولادكم وبناتكم بعد سنين طويلة. النهاردة احنا محتاجين يا أحبائي نرجع المذبح العائلي جوه البيت، ركن الصلاة اللي احنا شفناه في أبائنا وأجدادنا زمان. الواحد كان يروح كده حتى لو كانوا ساكنين في شقة صغيرة في مصر أو في الأقاليم، تلاقي حتة كده موجودة الركنة بتاعتهم حاطين فيها صليب، حبة صور او ايقونات او اناديل صغيره كده جميله، وشمعتين ولا شمعدانين، ويقول لك ده ركن الصلاه، دي الكنيسه بتاعتي اللي في البيت. ويصحى الصبح بعد اول حاجه قبل ما ينزل يروح شغل، يروح يصلي في الركنه دي، وقبل ما ينام بالليل ياخد مراته وعياله ويصلوا مزامير مع بعض. طبعا الصور دي احبائي مش هتفارق ذهن اولادنا. عارفين ولادنا احنا عايزين لما نسالهم ما يكبروا نقول لهم ايه اللي تفتكروه في بيت بابا وماما؟ هيقولوا لنا ايه؟ كانوا بيزعقوا فينا على طول، بيشتمونا، بيهزقونا، عمرنا ما سمعنا كلمة حلوة منهم، كانوا بيضربونا وكانوا بيهددونا وكانوا بيحرمونا وكانوا ما بيحترموناش. هل دي الحاجة اللي ولادنا هيفتكروها لنا لما يكبروا، ولا هيفتكروا لينا ان احنا كنا بنحبهم وبنقبلهم ونقول لهم تعالوا انا نفسي يا ابني ولا يا بنتي احضنك وادي لك بوسه كده لانك ابن كويس، I am so proud of you، وانت يا بنتي انت البركه بتاعتنا في البيت، وربنا يباركك، ويسمعوا كلام البركه ويسمعوا كلام الحب. ولما يغلطوا نقول لهم معلش غلطتوا المره دي، ما تزعلوش، المره الجايه هتعملوا احسن، هتنجحوا في الامتحان المرة الجاية لأنك انتوا شاطرين وحلوين وأذكياء وسمارت، وانتوا أغلى ناس في الدنيا، وأنا مش ممكن أسيبكم ولا أنساكم أبدا، وأي حاجة هتحتاجوها هنفكر فيها عشان لو الحاجة دي كويسة هنديها لكم، وهنقعد نتكلم ونتفاهم ونتناقش مع بعض عشان ما تحسوش احنا ديكتاتورز كده، ديكتاتوريين، وان احنا لما هنقعد مع بعض كده هيبقى في بينا سلام وفرح ووداعة، ويشوفوا في وشوشنا كده الابتسامة الحلوة والفرحة والسلام والوداعة. هل يا أولادنا أحبائي بيشوفوا فينا صورة المسيح وصورة العذراء مريم، ولا بيشوفوا فينا حاجة تانية؟ ما بيقولوا لنا حاجة بنسمعهم؟ لما عيالنا بيلاقوا حد بيحن عليهم وبيحبهم وبيفهمهم ويكونوا زعلانين ويقول لهم احنا عارفين ان انتوا زعلانين ليه ومتضايقين خالص، عارفين بيعملوا ايه؟ اول حاجة بيعملوها بيعيطوا، لانهم بيقولوا فعلاً في أخيرا حد حاسس بيا وبيحبني وحاسس بالألم اللي أنا فيه. أنا عايز أقول يا ترى هل إحنا بنحس بآلام بعضنا البعض جوه البيت؟ الراجل حاسس بآلام مراته، والست حاسة بآلام جوزها، والأب والأم حاسين بآلام أولادهم وبناتهم، وبدل ما نشتغل لهم قضاة بندينهم وجلادين بنضربهم، نشتغل ليهم مصدر حب، حب المسيح اللي ائتمنا عليهم وقال لنا خلوا بالكم منهم لان انتوا هتدوا حساب بعد كده. مشكلة اطفالنا احبائي كلها ان هم لا حول لهم ولا قوة، اولادنا بيتولدوا متكلين علينا 100% لغاية ما يبقوا أدلتس، لغاية ما يبقوا 18 سنة. شوفوا بقى كده الأطفال دول اللي بيبقوا زي كده الكمبيوتر الجديد الفاضي بنشتريه كده من المحل من الستور، الكمبيوتر واللابتوبس دول، ونفضل نشحنهم بقى، نعمل لهم داونلود وبروجرامينج وكده. طب يا ترى ولادك وبناتك، ولادك وبناتك، هل انتوا بتحطوا فيهم حاجات حلوة ونماذج مسيحية حلوة يطلعوا بيها وينجحوا في حياتهم، ولا يتعثروا بعد كده لأن الصورة اللي قدامهم صورة بعيدة كل البعد عن الفضيلة المسيحية والحب المسيحي. أحبائي، الصوت بيجي لنا النهاردة من كلمة الله. الزواج ده بركة، والأسرة دي بركة، لكن مش ممكن تكون البركة من غير ما يكون ربنا موجود فيها، لأن هي بركة الرب التي تغني ولا يزيد معها تعب. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد، آمين.